بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما انتهى الإمام الشاطبي من الحديث عن الأدلة الأربعة التي تمنع اعتبار المصلحة أو المفسدة بالميول الشخصية والتقدير المزاجي، وانتقل هنا بناء على ذلك التقرير الأول أنه لا يجوز أن تكون المصالح والمفاسد راجعة في تشريعها إلى الهوى، وأنه ينبغي أن تكون راجعة إلى التشريع الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن تكون باعتبار النظر إلى الآخرة لا باعتبار ميل النفوس. فقال: فصل. وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد، أي إذا ثبت أن المصالح والمفاسد معتبرة باعتبار الآخرة انبنى عليه قواعد، منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع، أي أن الأصل في المضار المنع وأن الأصل في المنافع الإذن، كما قرره الفخر الرازي الإمام الرازي، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية. إذن ما قرره في الأدلة الأربعة السابقة يريد أن يستمر في تقريره هنا في الثمرة، وأن يناقش الإمام الرازي في موضوع قوله بأن الأصل في المنافع الإذن والأصل في المضار المنع. فما قاله الإمام الشاطبي هناك في أن المصالح والمفاسد إضافية وأنها لا تستقل بنفسها، فكيف ستعتبر منفعة تشوبها مفسدة أو تلغي مفسدة تشوبها منفعة بناء على قولك إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع؟ لذلك هنا سيبدأ بمناقشة الإمام الرازي، ونحن نعلم أن الفقه والأصول مبني على المعارض القوي بمعنى كثرة التحرير والتدقيق والمراجعة. فلذلك عندما تأتي إلى متون التدريس ستجد أن هذه المتون تجاوزت مخاضا بحثيا طويلا في التدقيق والتحرير من قبل الأئمة في قراءات نقدية تبني ولا تهدم وتصحح وتدقق، على خلاف من يطلق مقولة ثم نجدها أنها تتكرر على مدار قرون ولا حظ لها من التأصيل، ولا توجد أصلا في مصادرنا الأصولية كما ذكرت في بعض المقالات السابقة، مثل إذا قام المقتضي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكن الفعل ولم يفعل ولم يقم مانع فهو بدعة، فستجد أن هذه مقالة إنما كررها أصحابها ودون أن يدققوا فيها وفي معانيها وفي آثارها. لذلك لو أنها دخلت على بحث الأصوليين لم تنجو أبدا، لأنها مقولة تتناقض مع عمومات الشريعة وأصولها وأقيستها. فلذلك هنا يعني يبين الإمام الشاطبي أن مقولة الأصل في المنافع الإذن، هذه المقولة بهذا الإطلاق تبنى على أننا نجد المنافع مستقلة وعلى أن المضار مستقلة، ولكن هذا الأمر ليس صحيحا، فالمنافع إضافية لابد أن تكون في حالة ما، في وقت ما، في مكان ما، مع شخص ما، مع جماعة ما، مع دولة ما وشعب ما، وبناء عليه كيف يستقيم هذا القول مع كونها إضافية. إذن بناء على كونها إضافية، أيضا رجع وكر على كلام الرازي بأن قوله بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع لا يستقيم. قال: والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع، وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات حتى يكون الانتفاع المعين مأذونا فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك، يعني لا يكون يعني وغير مأذون فيه إذا كان على غير الانتفاع، إذن هو على وجه المفسدة. فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع؟ إذن قال لك إن خطاب الشارع قد أباح الميتة مثلا للمضطر، إذن هذا حال مختلف، هناك ما جاز لك في وقت منعت منه في وقت آخر، يعني حتى الأطعمة والأشربة تمنع منها في نهار رمضان مع وضوح مصلحتها في أنها مقوية على العمل مثلا، فكيف يتوجه ذلك إذا قلت إن الأصل في المنافع الإذن وهي إضافية باعتبار تباين الأوقات تختلف؟ قال: وأيضا فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس، فكيف يجتمع الإذن والنهي على شيء واحد؟ إذن هذا الاعتراض الثاني. إذن الاعتراض الأول أنها إضافية، الاعتراض الثاني أنها ممتزجة، فكيف تقول إن الأصل في المنافع الإذن وهي معها مفسدة فدخل مع المنفعة مفسدة في الإذن لأنها ممتزجة؟ قال: فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ ثم قال: وكيف يقال أن الأصل في الخمر مثلا الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع وطرد الهموم، والأصل فيها أيضا المنع؟ إذن هذا مثال على ما ذكره، بمعنى أن المصلحة مبتزجة مع المفسدة، فإذا قلت الأصل بهذه الطريقة الأصل في المنافع الإذن وهي تشوبها مفسدة، فكيف يكون ذلك مع هذا الامتزاج؟ وجاء بالخمر مثالا على ذلك، فقال: إن الخمر فيها الانتشاء وهي الشدة المطربة، والشدة المطربة مع بقاء الحواس، وهذا يختلف عن المخدر الطبي الذي يغيب العقل مع تغييب الحواس، أما الخمر فهي مغيبة للعقل مع بقاء الحواس، فيمكن للسكران أن يقود سيارة مثلا ويرى ويسمع لكنه قد غاب عقله وأصبح كالبهيمة تحس ولا تفهم. إذن قال: فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال أن الأصل في الخمر مثلا الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع، أي أنه يشعر أنه شجاع ويتوهم الشجاعة، وطرد الهموم نسيان المشكلات التي بسببها قد يلجأ بعض شاربي الخمر إلى الخمر. ثم قال: والأصل فيها أيضا المنع، أي وأن الأصل فيها أيضا المنع من حيث مضرة سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما لا ينفكان، يعني هذان لا ينفكان وهما سلب العقل والصد عن ذكر الله، فلا ينفكان عن شرب الخمر. إذن شرب الخمر اجتمعت فيه مفسدة باعتبار ومصلحة باعتبار، أو يقال الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفظاعته ومرارته، فهو الدواء ممتزج بمفسدات المرارة، ومن يتجرع الدواء ويأخذ الإبرة والحقنة يتألم، وهو يعني يزود بهذه الأدوية بالحقن المؤلمة في جسده. قال: والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع، أي في الدواء، والأصل فيه أي شرب الدواء، الإذن لأجل الانتفاع به أي بالدواء وهما غير منفكين، بمعنى أن المصلحة والمفسدة والنفع والضر ليسا منفكين عن الدواء نفسه، فيكون الأصل في ذلك كله الإذن، وعدم الإذن معا وذلك محال، وذلك الاجتماع الضدين، الإذن وعدم الإذن في الخمر والدواء. ثم قال: فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح، يعني عندما اعترضت عليكم إنه قد اجتمع الإذن وعدم الإذن، فستجيبونني المعتبر عند التعارض الراجح، فتعارض الإذن مع عدم الإذن في الخمر وفي الدواء، فرجح الإذن في الدواء ورجح المنع في الخمر، فهو الذي ينسب إليه الحكم، أي هو الراجح. إذن يتصور الإمام الشاطبي اعتراضا عليه، فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح فهو الذي ينسب إليه الحكم، وما سواه في حكم المغفل أي الذي ليس له حكم، المطرح أي الذي ألقي من الفعل اطرح فهو يطرح، والمفعول مطرح والفاعل مطرح. قال: فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم. يعني قال لك الإمام الشاطبي: إذا قلت إنني أنظر إلى الراجح بعدما اعترض عليك الشاطبي وقال لك تساوى الإذن والمنع في جانب المفسدة والمصلحة على اعتبار النظر إلى المصلحة والمفسدة، فقال لك إن قولك بالترجيح هنا يؤكد ما قلته أنا وليس ما تذهب إليه أنت، فما تقدم لقد انتقدت عليك أن المصالح والمفاسد ليست مستقلة، فكل مصلحة غالبة تشوبها مفسدة مغلوبة، وكل مفسدة غالبة تشوبها مصلحة مغلوبة، والقول بالأصل في كل منهما منعا وجوازا لا يصح، لأنهما غير منفكتين عن الامتزاج. ولذلك إذا ذهبت إلى الترجيح فهذا يعني أنك تسلم بامتزاج المصالح والمفاسد، وتسلم أيضا بأنها إضافية، لذلك أنت ذهبت إلى الترجيح. فإذا ذهبت إلى الترجيح فأنت رجحت جانبا على آخر. هذا معنى قوله: فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم، أي ما يؤيد قولي بأن المصالح ليست مستقلة والمفاسد كذلك، بل هي ممتزجة وإضافية، ومن ثم المخرج لنا في اعتبارها هو النظر إلى الآخرة، النظر باعتبار المآل الأخروي، إذ هو دليل على أن المنافع ليس أصلها الإباحة بإطلاق، وأن المضار ليس أصلها المنع بإطلاق. إذن معنى ذلك أنك لا تطلق القول بالإباحة ولا تطلق القول بالمنع فيما يتعلق بالمفاسد والمصالح. ومن ثم فإن قولك الأصل في المنافع الإذن، هذا الإطلاق غير صحيح، ذلك لأن المنافع لا توجد مطلقة أصلا، وقولك الأصل في المفاسد المنع، أصلا المفاسد لا توجد مطلقة، فكيف تثبت لها حكما مطلقا وهي ممتزجة وإضافية؟ إذن يقول الشاطبي على المعترض عليه، فيقول له إن قولك بالترجيح هو تأكيد على أنها ليس فيها أصل لأنها ليست مستقلة، فأنت ذهبت إلى الترجيح لأنها ممتزجة، فذهابك إلى الترجيح يشد ما تقدم ويؤكد قولي أنها لا يمكن أن ينظر إليها باعتبار الممازجة وباعتبار الإضافة إلى إصدار حكم، فتقول الأصل في المنافع الإذن، فلأنها ليست مستقلة ولأنها دائما إضافية ولا تتصور وحدها، فإن إطلاقك القول بالأصل يتناقض معها في نفسها لأنها ليست مطلقة، فكيف يستقيم الحكم بما هو مطلق على شيء إضافي ممتزج؟ إذن ما تقوله بالترجيح يؤكد مذهبي أنا أنه أنتقد عليك هذه العبارة. فلذلك قال إذ هو، وإذ هنا تعليلية، دليل على أن المنافع ليس أصلها الإباحة بإطلاق، وأن المضارة ليس أصلها المنع بإطلاق، بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة. وإن كان في الطريق ضرر ما متوقع أمام الحكم بأننا حكمنا بالمصلحة، ضرر متوقع كما هو في الجهاد وفوات النفس فقد أمر الله به، مع أن في طريق هذه المصلحة لحفظ الدين أمامها ضرر متوقع وهو تلف النفس أو إنفاق المال لأجل حفظ النفس، فهنا إتلاف المال ضرر متوقع لكن الشرع أمر بإتلاف المال لأجل حفظ النفوس أو نفع ما مندفع. فإذا نهى الله تعالى عن الربا فقد نهى عن نفع ينتفع به المرابي، فقد نظرنا إلى الآخرة فوجدنا أن في الطريق في المصلحة المأمور بها ضرر متوقع ولم نعتبره، وعندما حرم الله بعض الأعمال كالربا مثلا فإنه فيه نفع لكنه مندفع. هذا معنى قوله وإن كان في الطريق، أي طريق المصلحة، ضرر ما متوقع لكن الله أمر به لاعتبار ما تقوم به الدنيا للآخرة، فلو وجد ضرر متوقع في جانب الدنيا فهو ملغى على اعتبار أنها في هذه الدنيا مصلحة للآخرة، وهذا الضرر المتوقع في طريق المصلحة مغفل ومطرح. وكذلك فيما نهينا عنه من المفاسد، هناك في الطريق مصالح أهدرناها لاعتبار أن ما تقوم به الدنيا هو ما تقوم به للآخرة ولا تنتهي مع الموت، وإنما تبقى المصلحة مستمرة إلى الآخرة. وما نقوله في منهجية البحث في ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، فإن الباحث إذا اقتصر على بيان المنافع للشيء وأراد أن ينتهي إلى حكم الإذن فيما انتهى إليه دون أن يناقش المفاسد التي تلابس ذلك الشيء وتمتزج معه، ودون أن يبين الغالب من المغلوب، ودون أن يبين الاجتهاد في الدليل الجزئي التفصيلي وعلاقة هذا الاجتهاد مع مقاصد الشريعة، فعندئذ سيكون البحث ناقصا وليس كاملا. وما قلناه فيما يتعلق ببيان منفعة معينة لا يكون كافيا لاعتبارها من الناحية الشرعية حتى يستكمل البحث على النحو الذي بيناه، لأن في المصلحة التي يعتبرها الشارع في طريقها مفاسد يجب دفعها، وكذلك فيما يتعلق بالمفاسد المعتبرة فإن في طريقها كذلك منافع يجب أن تلغى، لأن الشارع باعتبار النهي ألغى تلك المصلحة المتوهمة، وباعتبار الإذن بأمر ما فهذا يعني أن الشارع ألغى ما يلتبس بها من مفاسد وتعتبر مغفلة ومطرحة، فيخشى أن يكون الباحث قد أطال النفس فيما هو مطرح أو مغفل في جانب الإذن والمنع، وأطال النفس فيه دون أن يلتفت إلى الجانب الآخر، ونحن بمطالبتنا باستكمال هذا البحث نكون قد وضعنا الجزئيات في إطار الكليات وفي إطار انتظام هذه الجزئيات مع الأدلة التفصيلية، وأنها لابد أن تكون مراعية لجانب الآخرة وليست لمراعاة مصلحة حزب أو جماعة أو حاكم أو محكوم، ف فسنجد عندئذ أنها إذا روعي فيها جانب الآخرة أنها كانت للجميع وليست مستبدا بها من قبل الحاكم أو المحكوم أو الولاء أو المعارضة، فنجد عندئذ أن المصلحة كلية سواء كان من جهة الآخرة أو من جهة المجتمع. أما الاستئثار بالمكاسب لرجال الأعمال وتلفق الفتاوى لهم في بنوكهم وفي رأس مالهم، ونجد أن المقاصد تتجه في المكاسب إلى تحصيل جميع منافع العقود إلى رأس المال وإلى البنك، ونجد تحويلا لكافة المخاطر إلى جانب المتعاملين، وعندئذ يصبح الشعب أو المجتمع أسيرا لمصالح رجال الأعمال. ثم بعد ذلك يعكف بالحديث عن مقاصد المال ولكنه في جانب رجال الأعمال، وعندئذ تركب العقود ليجنى كل ما فيها من منافع لفئة وتحول جميع مخاطر العقود إلى الفئة الأخرى. فهذا بحث في المفاسد والمصالح خارج عن إطار البحث الشرعي في جانب المصلحة والمفسدة، وعليه يكون هذا البحث كما أنه طرح الجوانب الشرعية يكون هو كذلك مطرح في جوانب الشريعة أيضا. وبناء على ذلك يتلخص من كلام الإمام الشاطبي قاعدة مهمة، وهي القاعدة الأولى المترتبة على أن المصالح والمفاسد معتبرة من حيث مآلها في الآخرة، فإن القول بأن المصالح والمفاسد التي لا تعرف إلا إضافية إلى غيرها باعتبار الشخص والزمان والمكان والحال، فعندئذ لا يصح القول بأن الأصل في المنافع الإباحة لعدم انفصالها، وهذا مبني على اعتبار النظر إلى الآخرة، ذلك لأن القول بأنها الأصل فيها النفع يكون مبنيا على اعتبارها مستقلة ومنفصلة، وهذا ليس واقعا في حقيقة الأمر. وبناء على هذا يتبين لنا أن المصلحة معتبرة من حيث مآلها في الآخرة، وليس أنها معتبرة باعتبار أنها مستقلة فنقول الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع لسبب امتزاجهما ولسبب كونهما إضافيين. وبناء عليه الحديث الإنشائي في المقاصد والاعتبار للمقاصد من الناحية النظرية دون الدخول في جزئي تفصيلي وتقدير غالبه من مغلوبه في المصالح والمفاسد، ودون تقدير انتظامه مع الأدلة الجزئية التفصيلية التي تم باستقرائها واستقراء فروعها الوصول إلى المقاصد، كل ذلك يعني يكون ضروريا في تقدير قيمة البحث العلمي في هذه المقاصد. ثم بعد ذلك انتقل الإمام الشاطبي للحديث عن قول القرافي وللبحث مع فئة المعتزلة فيما يتعلق بالقاعدة الثانية المترتبة على أن المصالح والمفاسد معتبرة من حيث مآلها في الآخرة، والنقاش التالي سيكون في كلام المعتزلة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.